أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: المجرد والمادي. الدرس 48: المجرد والمادي. مقدمة تمهيدية للمجرد والمادي. ذكر الفلاسفة تقسيمات بشكل أولي لمطلق الوجود. التقسيم الأول: تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. التقسيم الثاني: تقسيم الوجود إلى جوهر وعراض. التقسيم الثالث: تقسيم الوجود إلى مجرد ومادي. هذه التقسيمات الثلاثة تترتب على بعض. أما التقسيم الأول فهو تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، والملاك في الواجب هو أن لا يكون محتاجا إلى غيره على الإطلاق، وبحسب تعبير الفلاسفة موجود بنفسه، بخلاف الممكن الذي هو موجود بغيره. فواجب الوجود موجود بالذات وبنفسه لا بغيره، ويسمى أيضا الوجود المستقل أو الوجود الغني في مقابل ممكن الوجود. ممكن الوجود يقال له أيضا الوجود الرابط، الوجود الفقير. فالوجود الممكن هو عين الفقر، أي أن الموجود الممكن هو ما أن الممكن هو ما تساوى فيه طرف الوجود والعدم، فيحتاج إلى علة خارج ذاته تخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، أي ترجح كفة الوجود على كفة العدم. هذا هو الموجود الممكن. ومن الواضح أن المراد بالغنى والاستقلال هو الغنى المطلق والاستقلال المطلق، لا الغنى النسبي. فإنه إذا نسبنا العلة إلى المعلول نجد العلة غنية والمعلول فقير، العلة مستقلة والمعلول ليس مستقلا وإنما هو مرتبط بالعلة. فلا يقال لأي علة أنها واجبة وأنها واجبة الوجود، لأن المراد بالغنى والاستقلال الغنى المطلق لا الغنى النسبي. إذن واجب الوجود لا يصدق إلا على الله تبارك وتعالى، وهو الغني المطلق المستقل المطلق. ولا يقال ولا يطلق مصطلح واجب الوجود على أي علتين تتمتع بالغنى والاستقلال بالنسبة إلى معلولها. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول، تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. القسم الثاني: تقسيم خصوص الممكن الوجود إلى جوهر وعراض، لا مطلق الوجود. إذن يوجد تقسيمة. التقسيم الأول: تقسيم خصوص ممكن الوجود إلى جوهر وعراض، فلا يقال لواجب الوجود وهو الله أنه جوهر وعراض، لأن الجوهر والعراض قسمان لمقسم وهو ممكن الوجود وليس بواجب الوجود. ولكن لو قلنا إن المراد بالجوهر ما يشمل الواجب والممكن، يعني الجوهر ما ليس بعرض. الله عز وجل ليس بعرض، فيصدق الجوهر على الواجب والممكن معا. إذن يوجد اصطلاحان للجوهر. الاصطلاح الأول ما يقابل العرض، وما يقابل العرض وما ليس بعرض كما يصدق على ممكن الوجود من الجواهر كذلك يصدق على واجب الوجود. لكن هذا الاصطلاح ليس هو الاصطلاح المتعارف عند الفلاسفة الإسلاميين. المصطلح المتعارف والمتداول عند الفلاسفة الإسلاميين أن واجب الوجود ليس بجوهر ولا عرض، والجوهر والعرض إنما هما قسمان لممكن الوجود دون واجب الوجود. إذن التقسيم الثاني، تقسيم الوجود إلى جوهر أو عرض، في طول التقسيم الأول، يعني أولا نقسم الوجود إلى واجب وممكن، ثم نقسم خصوص ممكن الوجود إلى جوهر وعرض. الآن يأتي الكلام، ما المراد بالجوهر وما المراد بالعرض؟ يقولون العرض هو موجود في موضوع، يعني هذا الموجود الذي ليس قائما بنفسه بل مرتبط بغيره، مثل مقولة المتى الزمان، مقولة الأين المكان، مقولة أن يفعل أن ينفعل. هذه المقولات ليست قائمة بنفسها وإنما قائمة بغيرها كالجسم. فالجسم موجود لا في موضوع، النفس موجود لا في موضوع، العقل موجود لا في موضوع. من هنا قسموا الجواهر إلى 5 أقسام: العقل، النفس، الجسم، المادة، الصورة. قالوا هذه أقسام للجواهر 5، والمراد بالجوهر موجود لا في موضوع، يعني لكي يوجد لا يحتاج إلى موضوع يتقوم به ويقع فيه، بخلاف العرض، العرض موجود في موضوع. إذن الآن نقرأ نطبق العبارة، سير المطلب واضح. تقسيم الثاني الجوهر والعرض، فإن ممكن الوجود إذا لم يكن محتاجا في وجوده إلى موضوع يسمى جوهرا، وإن كان محتاجا إلى موضوع، وبعبارة أخرى كان صفة وحالة لموجود آخر، فإنه يسمى عرضا. ويبدو أن مفهوم الجوهر والعرض من المفاهيم الفلسفية التي يتم الحصول عليها من مقارنة الموجودات ببعضها، تقارن موجود بموجود آخر. فمثلا عندما يقيس الإنسان وجود الحالات النفسية إلى وجود النفس، تصير الحالات النفسية كيف نفساني يعرض على النفس، فالنفس موجود لا في موضوع قائمة بذاتها، لكن الحالات النفسانية عرض قائمة في النفس. يلاحظ أن وجود الكيفيات الانفعالية النفسانية كالخوف والفرح والحزن قائم بوجود النفس، ومع فرض عدم النفس لا يبقى مجال لوجود هذه الكيفيات الانفعالية. بخلاف وجود النفس فإنه جوهر، فإنه غير محتاج إليها، إلى الكيفيات الانفعالية، ويمكن أن يوجد وجود النفس بدونها، بدون الكيفيات الانفعالية. وبالالتفات إلى هذه المقارنة بين وجود النفس بذاتها ووجود الانفعالات النفسية بغيرها وهي النفس، يمكن تقسيم الموجودات إلى الجوهر والعرى. إلى هنا قسمنا خصوص ممكن الوجود إلى جوهر وعرى، ولكن لو قلنا إن المراد بالجوهر ما ليس بعرض فإنه يشمل الواجب والممكن معا. لذلك قال فإذا اعتبر أحد مفهوم الجوهر مساويا لغير العرض أمكنه تقسيم مطلق الوجود إلى الجوهر والعرض، ويعد واجب الوجود أحد مصادق الجوهر، وعليه يصبح هذا التقسيم، يعني تقسيم الوجود إلى جوهر وعرض، داخلا في التقسيمات الأولية للوجود. يعني ما يصير تقسيم ثانوي، تقسيم أولي. الوجود إما ممكن وإما واجب، بعد الوجود إما جوهر وإما عرض. أما بناء على رأي المشهور يصير تقسيم ثانوي. ما هو التقسيم الأولي؟ تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. ما هو التقسيم الثانوي؟ تقسيم خصوص ممكن الوجود ثانيا إلى جوهر وعرام. وبالتالي يقول هكذا، وعليه يصبح هذا التقسيم داخلا في التقسيمات الأولية للوجود، إلا أن الفلاسفة المسلمين جعلوا الموجود الممكن خاصة مقسما للجوهر والعرام، يعني هو من التقسيمات الثانوية. وعليه لم يعتبروا إطلاق الجوهر على واجب الوجود بالذات صحيحا. التقسيم الثالث، المادي والمجرد. جيد. إن الوجود العيني المعاين خارجه إذا كان من قبيل الجسم والصفات الجسمانية يسمى بالمادي، وإن لم يكن كذلك يسمى بالمجرد. مادي فيه ياء النسبة، يعني منسوب إلى المادة. تقول إيراني، يعني منسوب إلى بلد إيران. بحراني، نسبة إلى بلد البحرين. مادي يعني منسوب إلى المادة. الملاحظة هنا أن تقسيم الوجود إلى مادي ومجرد لا يختص بممكن الوجود، بل يشمل أيضا واجب الوجود، لأن أحد قسميه هو المجرد، والمجرد يشمل الواجب، واجب الوجود أيضا. بعد لا يختص بالتقسيم الثاني الجوهر والعرض، لأن بعض الجواهر مجردة مثل النفس، النفس والعقل مجرد عن المادة. الجسم والمادة لا، ماديان. إذن بعض الجواهر مادية كالجسم والصورة والمادة، وبعض الجواهر مجردة عن المادة كالعقل والنفس. بعض الجواهر خمسة، ثلاثة مادية، الجسم والصورة والمادة، واثنان مجردان وهما العقل والنفس. كذلك الكيفيات، كذلك الأعراض، بعض الأعراض مادية وبعض الأعراض مجردة عن المادة. الأعراض المادية مثل ماذا؟ الزمان والمكان، أمور مادية. والأعراض غير المادية المجردة مثل ماذا؟ الكيفيات النفسانية، الكيفيات الانفعالية. حتى الكيف فيه كيف نفساني وفي كيف مسموع، الكيف المسموع والكيف المنظور، هذا مادي. لذلك يقول تقسيم الثالث المادي والمجرد، إن الوجود يقول ويلاحظ إن هذا التقسيم لا يختص بممكن الوجود، لأن أحد قسمه وهو المجرد يشمل واجب الوجود أيضا، ولا يختص أيضا بالجوهر ولا بالعرض، لأن كل منهما قد يكون مجردا وقد يكون ماديا. فالنفوس والمجردات التامة مثلا هي من قبيل الجواهر المجردة مثل العقل المحض الملائكة، هذه مجردة. والأجسام من قبيل الجواهر المادية بعد، والكيفيات النفسية من قبيل الأعراض المجردة، بينما الكيفيات المحسوسة من قبيل الأعراض المادية. إلى هنا انتهت المقدمات الثلاث: تقسيم الواجب، تقسيم الوجود إلى واجب وممكن، ثم تقسيم ممكن الوجود إلى الجوهر والعرض، ثم تقسيم أصل الوجود إلى مجرد ومادي. نشرع الآن في بيان مفهوم المجرد والمادي. مفهوم المجرد يقابل مصطلح المادي، فالمراد بالمجرد يعني ما ليس بمادة وليس فيه خواص المادية. الخلاصة: المجرد في مقابل الجسم، المادة بمعنى الجسم والجسمانيات، يعني المادة والماديات، يعني ما له صفات المادة. فالمقصود من المجرد ذلك الشيء الذي ليس له خصائص الأشياء المادية. فلكي نفهم معنى المجرد بدقة لا بد من توضيح كلمة المادي بدقة. ولما كانت كلمة المادة وكلمة المادي منسوب إلى المادة، فلا بد من بيان المعاني المختلفة للمادة. إذن لا بد من دراسة معنى المادة لغة واصطلاحا. أما معنى المادة في اللغة فهي عبارة عن الشيء الذي يمد أو يعطي إمدادا، وتستعمل في العلوم. هذا تمام الكلام في المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي، تستعمل كلمة المادة في العلوم بعدة معاني اصطلاحية، نذكر منها أربعة. الأول: مادة القضية، يعني هل هي ممكنة، هل هي واجبة، هل هي مستحيلة. شريك الباري مستحيل، واجب الوجود واجب، وجود الإنسان ممكن. فيقولون مادة القضية، يعني النسبة بين الموضوع والمحمول. ما هو الموضوع؟ الله، الإنسان، وشريك الباري. ما هو المحمول؟ موجود. الله موجود بالوجوب، شريك الباري موجود بالاستحالة، الإنسان موجود بالإمكان. فتقول الله واجب الوجود، شريك الباري مستحيل الوجود، الإنسان ممكن الوجود. فيقولون ما هي مادة القضية؟ الإمكان أو الاستحالة أو الوجوب. هذا المعنى الأول، الاصطلاح الأول للمادة، يراد به مادة القضية. هذا اصطلاح منطقي، يراد به الكيفية الواقعية للنسبة بين موضوع القضية ومحمولها. ما هي النسبة بين المحمول والموضوع؟ هل هي الضرورة أو الإمكان أو الامتناع والاستحالة؟ المصطلح الثاني: مادة القياس، وهذا أيضا مصطلح منطقي، وهي القضايا التي يتألف منها القياس بقطع النظر عن شكل القياس وهيئة القياس التركيبية. تقول الحديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة، إذن الحديد يتمدد بالحرارة. هذا القياس مؤلف من شكل، ما هو الشكل؟ صغرى وكبرى. الصغرى الحديد معدن، الكبرى وكل معدن يتمدد بالحرارة. فشكل القياس وصورة القياس عبارة عن القضية الصغرى والقضية الكبرى. وأما مادة القياس، لفظ الحديد، لفظ معدن، لفظ يتمدد بالحرارة، هذا يقال له مادة القياس. واضح أن المصطلح الأول بمعنى مادة القضية أجنبي عن بحثنا، والمصطلح الثاني مادة القياس أيضا أجنبي عن بحثنا. المصطلح الثالث، المادة يراد بها الموجود الذي، المادي هو الموجود الذي يتميز بصفات خاصة، يعني جسماني من قبيل الحجم والجذب والطرد وقابلية الاحتكاك، وهذا مصطلح فيزيائي يستعمل في مقابل القوة والطاقة. المادة في مقابل الطاقة، يقولون طاقة إذا تتكثف تصير مادة، هذا أيضا المصطلح أجنبي عن محل بحثنا. المصطلح الرابع والأخير هو موطن بحثنا، وهو المصطلح الفلسفي. فالمعنى الاصطلاحي الفلسفي للمادة يراد به الموجود الذي يعد الأرضية لظهور موجود آخر. مثلا النبات يهيئ الأرضية لظهور النبات والحيوان، فنقول هكذا: النبات مادي، الحيوان مادي، يعني منسوب إلى المادة، يعني الحيوان منسوب إلى مادة وهي التراب، النبات منسوب إلى مادة وهي التراب أيضا. فيكون المعنى الفلسفي للمادة متضمنا لمعنى الإضافة والنسبة. الخلاصة: لفظ المادي يطلق على معنيين، يشمل معنيين، إما هو مادة أو منسوب إلى المادة. فإذا قلت الحيوان مادي، النبات مادي، يعني هو مادتون، النبات هو مادة، الحيوان هو مادة، هذا معنى. ومعنى ثاني: منسوب إلى المادة وهي التراب. والحاصل إن كلمة المادي في الاصطلاح، في اصطلاح الفلاسفة، تستعمل في الأشياء التي لها نسبة إلى المادة وتحتاج في وجودها إلى مادة قبلية. وجود الحيوان والنبات يحتاج إلى مادة قبلية وهي التراب. ولكن مصطلح المادي يستعمل أحيانا بمعنى أعم من ذلك، يعني أعم من المنسوب إلى المادة، فيشمل المادي، يشمل المادة والمنسوب إلى المادة، فيشمل حينئذ المادة نفسها، وتصبح مساوية في الاستعمال لكلمة الجسماني، يعني إما هو جسم أو منسوب إلى الجسم. وأما كلمة المجرد فهي بمعنى غير المادي وغير الجسماني، أي الشيء الذي لا هو جسم ولا هو من قبيل صفات الأجسام وخصائصها. الخلاصة: المراد بالمجرد ما يقابل الجسماني، ما يقابل المادي، يعني ما يقابل الجسم والمادة. من هنا نسأل: ما هي خصائص الجسمانيات والمجردات؟ لقد عرف الجسم بتعاريف مختلفة، أشهرها ثلاثة أقوال. الأول: الجسم جوهر ذو أبعاد ثلاثة، طول عرض ارتفاع، وهذا معروف في الفيزياء والكيمياء، الجسم ما له امتدادات ثلاثة، طول في العرض في الارتفاع. لذلك عندهم هكذا يقولون معادلة: الحجم يساوي الطول في العرض في الارتفاع. الثاني: ما نقل عن المتكلمين من أن الجسم هو جوهر يملأ الفضاء، حسب الاصطلاح يعني جوهر يشغل حيز من الفراغ، لذلك قالوا الجسم معناه الحاجة إلى حيز من الفراغ، يشغل حيز، يشغل مكان، فهو بحاجة إلى المكان والحيز من الفراغ. المصطلح الثالث قول شيخ الإشراق السهروردي: جوهر يمكن جعله مورد الإشارة الحسية، يعني جوهر يمكن الإشارة إليه بالحس. على أي حال، أوضح خصائص الجسم هو امتداده في ثلاث جهات، هذه الميزة، امتداد الجسم ثلاث جهات، طول عرض ارتفاع، لها لوازم وخصائص أربعة، خصيصة الأولى أنه يقبل الانقسام عقله، يعني ما دام إليه ثلاثة امتدادات فالعقل يرى أنه قابل للانقسام. الأمر الثاني له مكان، الأمر الثالث له زمان، الأمر الرابع يقبل الإشارة الحسية. فأي جسم من الأجسام وأي مادة من المواد إذا قلت أن لها امتدادات ثلاثة طول عرض ارتفاع تصبح لها هذه الخصائص الأربعة، يصير الجسم يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى مكان، يقبل الانقسام، يقبل الإشارة الحسية. ذلك يقول لهذه الميزة امتداد الجسم في ثلاث جهات لوازم، منها أولا أنه قابل للانقسام عقلا إلى ما لا نهاية له في الجهات الثلاث، ثانيا أن له مكانا ولكن لا بمعنى أن المكان فضاء مستقل عن الأجسام ثم يملأ بها، وإنما بالمعنى الذي سيأتي توضيحه في البحث عن المكان في الدرس القادم 49. ما هو المكان؟ 50. ما هو الزمان؟ لأن هاي كلها صفات الأجسام. الثالث أنه يكون قابلا للإشارة الحسية، لأن الإشارة الحسية تتم بالالتفات إلى المكان، فكل ما كان ذا مكان فهو قابل للإشارة الحسية. الرابع أن له امتدادا زمانيا، وسيأتي البحث عن حقيقة الزمان فيما بعد درس 50. وأما الجسمانيات والأمور المادية بالمعنى الخاص الذي لا يشمل نفس الجسم والمادة فهي عبارة عن توابع وجود الأجسام أو الأمور التي لا يمكن أن تتحقق بشكل مستقل عن الأجسام. خصائص الأجسام وأهم خصائصها أنها قابلة للانقسام تبعا للجسم، كما أن الجسم قابل للانقسام التوابع أيضا قابل للانقسام. بناء على ذلك الروح ما تقبل الانقسام، فهي ليست من توابع الجسم وإن تعلقت بالجسم. نعم هناك توابع للجسم تقبل الانقسام، مثل الصبغ المتعلق بالجسم يقبل الانقسام. فإذا بعض توابع الأجسام تقبل الانقسام كالصبغ والأعراض الطارئة على الجسم، وبعضها لا يقبل الانقسام مثل النفس. قال إن الروح المتعلقة بالبدن ولها اتحاد مع البدن بأحد المعاني، هذا هناك بحث يدرسونه في علم النفس الفلسفي، كيف ترتبط النفس بالبدن بالحلول أو بالارتباط من خارج. لا يعتبر جسمان، لا تعتبر هذه النفس جسمانية، لأن النفس لا تقبل الانقسام تبعا للبدن، البدن يقبل الانقسام، الروح ما تقبل الانقسام، بخلاف صفات الأجسام وأعراض الأجسام مثل اللون والشكل فإنه ينقسم تبعا لانقسام الجسم. وبمعرفة خصائص الأجسام والجسمانيات يمكننا أن نعد ما يقابلها خصائص للمجردات، يعني إذا عرفت الكرم عرفت البخل، وإذا عرفت الشجاعة عرفت الجبن، هنا إذا عرفت الجسم عرفت المجرد. ما دام الجسم يقبل الإشارة الحسية المجرد ما يقبل الإشارة الحسية، الجسم يقبل الانقسام المجرد ما يقبل الانقسام، الجسم يحتاج إلى زمان ومكان المجرد لا يحتاج لا إلى زمان ولا إلى مكان. يقول أي أن الموجود المجرد لا يقبل الانقسام وليس له مكان ولا زمان، ويستثنى من ذلك النفس المتعلقة بالبدن، إذ يمكن نسبة الزمان والمكان إلى النفس المتعلقة بالبدن نسبة بالعرض، فيقال في المكان أو الزمان الذي يوجد فيه البدن تكون الروح موجودة أيضا في ذلك المكان والزمان، لكن هذه المكانية والزمانية في الواقع صفة للبدن وليست صفة للنفس، وإنما تنسب هذه الصفة للروح والنفس مسامحة بسبب تعلق النفس واتحادها بالبدن. يعني يريد أن يقول النفس مجردة لكن نتيجة لاتصالها بالبدن أطلقت عليها بعض خصائص البدن مثل الحاجة إلى الزمان والمكان، لكن لا بشكل مطلق، ف فإن الجسم يقبل الانقسام والنفس ما تقبل الانقسام. ولا بد من التنبيه على أن العرفاء والفلاسفة أثبتوا نوعا ثالثا من الموجودات، هذا غير مجرد وغير مادي، هو وسط بين المجرد الكامل والمادي المحض، أسموه بالموجود المثالي، ويطلق عليه في اصطلاح صدر المتألهين المجرد المثالي والجسم المثالي، وسنوضح هذا الموضوع أكثر في البحوث الآتية. الدرس 49، ما هو المكان، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.